للرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب على هذه الشاشة الطيبة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وبعد، أحبتي في الله، فللأسبوع الثاني على التوالي نلتقي هذه اللقاءات الخاصة مع أخ كريم وعلم من أعلام الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، نسعد به في قناتنا الحبيبة، وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كل العاملين في قناة الرحمة، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد حسان الرئيس العام، وفضيلة الشيخ محمود حسان المدير العام، وكل العاملين في قناة الرحمة يرحبون بكل الحب والود والاحترام والتبجيل والإجلال والعرفان لأخينا الحبيب الدكتور عبد الله عبد المجيد الزنداني. وعلى الفور، وحتى لا يضيع بساط الوقت من بين أيدينا، نبدأ مع فضيلته استكمالا لما بدأناه في الحلقة السابقة، نطوف معه وبه حول قضايا إعجازية تثير العقل وتطمئن القلب وتزكي النفس، على اعتبار أن الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد هو باب العلم بالله عز وجل، وعلى اعتبار أن العقيدة في ديننا لا تنفصل عن شريعتنا، ولا تنفصل عن شعائرنا، ولا تنفصل عن أخلاقنا، ولا تنفصل عن نظام المجتمع. فالعقيدة والشعائر والشرائع والأخلاق ونظام المجتمع، كل هذا لحمة واحدة في ديننا، ونحن نشرف جميعا بالحديث عن العقيدة في هذا الدين، وعلى اعتبار أن العلم بالله والحديث عن ذات الله وصفات الله وأفعال الله هو الحديث في العقيدة. فنحن في هذا البرنامج وفي هذه الحلقات نطوف حول العقيدة، حول التوحيد، حول التوحيد الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض، من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، من أجله أقام الله سوق الجهاد، من أجله أقام الله سوق الجنة والنار. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نرحب بفضيلة الأخ الكريم الحبيب الدكتور عبد الله عبد المجيد الزنداني، أهلا وسهلا.
بارك الله فيك وجزاك الله خير، شكرا جزيلا على
شرفتنا وأسعدتنا وأثلجت صدورنا بهذه اللقاءات.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وهذا شرف لنا أن نكون في هذه القناة الطيبة.
ربنا يبارك فيك،
التي يرأسها الطيبون إن شاء الله.
ربنا يبارك فيك
ونحسبهم كذلك إن شاء الله تعالى.
بمشيئة الله عز وجل نريد أن نبدأ في أول قضية، ألا وهي بحث يتعلق بصنعاء الحبيبة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظها من كل مكروه وسوء. صنعاء اليمن، بلدكم الحبيب، بلدنا أيضا، فالإسلام أمة واحدة. هذا البحث يتعلق بصنعاء، أرجو حبيبي في الله أن تحدثني عن هذا الأمر الخاص بالأخبار الصناعية التي تشهد لرسول الله بالنبوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نسأل الله أن يزيل الغمة عن الأمة وعن
أمين.
صنعاء في هذه الأيام
أمين.
وأن يهدي الأمة إلى الطريق السوي وأن يهدي المتحاربين إلى الخروج والصلح فيما بينهم وأن يكف كل منهم عن الآخر فهم إخوة في الأخير أبناء دين واحد وأبناء وطن واحد. نسأل الله أن يهديهم إلى الصواب.
أمين أمين.
موضوع صنعاء، كيف كان إسلام أهل صنعاء؟
نعم.
وكيف هذا إسلام أهل صنعاء، كيف امتدت به آية ومعجزة إلى يومنا هذا؟
نعم.
وهنا هو، وهذا دليل على أن القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم جاء خاتما للأنبياء والمرسلين، فلذلك يضع آية تمتد
إلى قيام الساعة،
تكون في وقتها وتكون إلى قيام الساعة. قصة إسلام أهل اليمن، أهل اليمن أسلموا برسالة ولم تغزى تلك البلاد،
لم تغزى
ولم يدخلها الفاتحون،
لم تفتح
وإنما دخلت برسالة، وتتمثل هذه الرسالة في هذه القصة.
نعم تفضل.
عندما قام الرسول صلى الله عليه وسلم بعقد صلح الحديبية مع مشركي مكة، وجد أن هنالك وقت لديه لكي يبدأ بنشر دعوة الإسلام، فأرسل رسله إلى الأمصار.
نعم.
أرسل رسالته إلى كسرى، أرسل رسالته إلى قيصر، أرسل رسالته إلى المقوقس عظيم مصر. فعندما وصلت رسالته إلى كسرى، وكانت اليمن في تلك الفترة تحت الحكم الفارسي.
نعم.
فعندما وصلت رسالته إلى كسرى اشتاط كسرى غيظا، من هو هذا البدوي الذي هو من أتباعنا ويتجرأ علي ويتكلم بهذه اللهجة في رسالته أسلم تسلم؟
نعم.
ولم يتنازل أن يرسل إليه جند من فارس لاعتقاله، وكسخرية من هؤلاء العرب، يعني كيف كان التعامل مع هؤلاء العرب، أنهم لا شيء في ذلك الزمان، وانظر كيف أعزهم الله بعدها لهذا الدين. فانظر كيف كان يتعاملون معهم، لا يرسل له جنود من لديه، وإنما يرسل إلى عامله بادان في اليمن لكي يرسل جنود من يروح يلقوا القبض عليه وجيبه.
نعم.
فأرسل إلى باذان في اليمن وكان عامله في صنعاء أن أرسل من يأتي به مكبلا، فيرسل من المدائن من العراق إلى صنعاء كي يرسل شخصين لكي يذهبوا إلى محمد المدينة ويعتقلوه اللهم صل وسلم عليه، ثم يذهبوا به إلى كسرى لكي يؤدبه لماذا يتجرع عليه بهذا الخطاب. عندما وصل الأمر إلى باذان أرسل جنديين، وهم في طريقهم إلى المدينة يمرون بالقبائل اليمنية، وهنالك عرف عند القبائل اليمنية إذا جاء البريد في السفر أو إذا جاء المسافرون يجلس عندهم ويستضيفونه ثم يتحرك من قبيلة إلى قبيلة وهكذا، فكانت تنزل رحالها السفن في هذا في كل منطقة ويسألونهم ما أخباركم القادمون والمغادرون، ما أخباركم، ما أخبار المنطقة التي جئتم منها. فعندما ذهب الرجلين إلى المدينة كانت قبائل اليمن في الطريق، ما أخباركم، إلى أين ستذهبون؟ سمي عندنا باللهجة اليمن يقول علمك علمك، فيرد ويجي ويعطيها الخبر ويخبره بالقصة، ثم يقول له هذا علمي ولا جاك شر، يعني هذا كل ما عندي من علوم
أو من أخبار يعني.
من أخبار. فكانوا يقول ما علومكم، ما أخباركم، فكانوا يقولون كسرى كلفنا بأن نذهب لكي نعتقل محمد
عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فالقبائل ينتشر الخبر في قبائل اليمن، إن كان قد واجهه كسرى أي تصدى له كسرى أصبح غريمه وعدوه كسرى فقد كفاكم، لأنهم كانوا يسمعوا عن محمد، قام الدعوة في مكة، ما أخبار محمد؟ لأنه ما كانوا مسلمين. ما أخبار محمد؟ قالوا كذا. ما أخباره؟ قال طرده قريش. ما أخباره؟ ذهب إلى المدينة. ما أخباره؟ ناصره. فكانت تأتي من أخبار ويروا أن المسألة تزداد سعة. فعندما جاء هذا قال إن كان كسرى قد تصدر له
خلاص
فقد كفاكم إياه. وهكذا حتى وصل إلى المدينة، فوصلوا هؤلاء فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فجاءوه من الجانب الأيمن فأدار وجهه إلى الجانب الأيسر
عليه الصلاة والسلام،
فجاءوا من الجانب الأيسر فأدار وجهه إلى الجانب الأيمن.
يا حبيبي رسول،
فقالوا ما بك؟ احنا جاي من زعيم أكبر دولة وانت ما انت راضي ها؟
دولة العظمى أنا ذاك.
قال من أمركما بهذا؟ لأنهم كان حليقي اللحية ومربين الشوارب. من أمركما بهذا؟ قال ربنا، وكان يسمى كسرى ربهم،
رب مزعوم.
نعم. قال ربنا. قال أما ربي فأمرني أن أعفي هذا وأن أحف هذا. ثم قال ما أخباركم وما علمكم ولماذا جئتم؟ قالوا نحن جئنا مكلفين انتربول دولي نلقي القبض عليك ونوديك نسلمك إلى كسرى. ها؟
على شهادة الوجوه.
قال هم شهادة الوجوه. قال بكرة لن أرد عليكم اليوم. التعامل الذي كان يتعامل به هدوء رسول
صبر وحلم.
نعم. ولا يتعجل في أمر
عليه الصلاة والسلام،
ولا يأخذه الغيرة والغضب في ذلك.
صلى الله على محمد.
يعود يدعو ربه، يعود يستشير أصحابه. فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الليل أن الله قد سلط أنوشروان على كسرى على ابن أنوشروان فقتله، على كسرى فقتله ابنه، ربنا سلط ابنه فقتله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في اليوم الثاني وقال اذهبا إلى باذان وقولا له إن ربي قتل ربه البارحة.
إن هو إلا وحي يوحى.
صعقوا.
لم يكن أحد يعلم بهذا إلا رسول الله.
صعقوا. البريد عندما كان يأتي يحتاج شهر حتى يصل من المدائن إلى اليمن أو إلى
أوحى الله إلى محمد،
فأوحى الله إليه طبعا لأنه وحي من الله وخبر ملك الملوك ومن عنده أسرار الغيب
طبعا.
وقالوا أنت إيش بتقول؟ أنت عارف إيش بتقول؟ أنت الخبر
خبر السماء
يعني. قال نعم اذهب وقول له إن ربي قد، أنت عارف إذا رجعنا أنت عارف شو معناها، وحيرس الجيش ما هو بزال بعدين يأخذك أنت قال اذهب وقول له إن ربي قتل ربه البارحة. فعادوا
باذان اليمن،
إلى باذان اليمن آه. فعادوا مكسورين ومذهولين من الرد. هذا يتجرأ ويقول هذا ويقول هذا الكلام، مش مستوعبين القضية. فعادوا من القبائل التي مروا بها وهم ذاهبون، ايش اخباركم اعلامكم؟ والله محمد بيقول ان ربه قتل ربنا في ليلة كذا في يوم كذا. القبائل ان كان صدق فهو رسول، وانتشر الخبر بين القبائل بهذه الطريقة، وهي كانت قبائل همدان الذي حاشد وبكيل اليوم. حاشد وبكيل، قبيلة حاشد وقبيلة بكيل. حاشد وبكيل هم ابناء همدان بن زيد.
نعم.
الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم سلام على همدان سلام على همدان سلام على همدان.
إن كان صدق فهو رسول،
إن كان صدق فهو رسول،
وصدق رسول الله.
وهكذا انتشر الخبر إلى أن جاء إلى باذان، وباذان كان رجل عاقل. عندما بلغه هذا الخبر قال ننتظر البريد، فإن كان حق فهو رسول الله، لأنه لا يمكن أن يأتي شخص بكلام مثل هذا إلا من الخبر.
دي معجزة الوحي.
هذه معجزة.
معجزة.
فانتظروا البريد، جاء البريد من المدائن فمر بنفس القبائل. ما أخباركم ما أعلامكم؟ قالوا قتل باذان في يوم كذا في ليلة كذا. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله.
الله.
وهو مار بالقبائل، فأسلمت القبائل بهذه الرسالة.
الله. طبعا هذه قصة يعني تاريخية ثابتة عن رسول الله أنه أوحي إليه بهذا الأمر، فتعتبر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم.
فهي معجزة.
فأسلموا
فأرسل اليمنيون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يرسل لهم رسل يعلمونهم الإسلام، حسوا أنهم فات عليهم القطار. فذهبوا أفواج، ولذلك نزلت إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم جاء نصر الله الفتح جاء أهل اليمن. فذهبوا فأرسل لهم 11 رسولا
يعلمونهم
الدين. وكان من ضمنهم معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب الذي وصل إلى همدان، وخرجت همدان في صعيد واحد،
قبيلة همدان
الذي هم الآن حاشد وبكيل، أبناء همدان هم حاشد وبكيل، قبائل حاشد وبكيل
حاليا
الذي هي تتقاتل اليوم مع النظام في اليمن، نسأل الله أن يحفظهم جميعا.
أمين.
فخرجت في صعيد واحد وشهدت أن لا إله إلا الله، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعلي بن أبي طالب، وكان علي بن فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سلام على همدان سلام على همدان سلام على همدان، وأسلموا. وحتى أن علي بن أبي طالب قال قصة المشهورة، ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. ففي قصيدته المشهورة.
طيب أستاذ حضرتك في اتصال بس دكتور عبد الله.
اتفضل.
أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا على برنامجكم الطيبة، وجعلها الله في ميزان حسناتكم، وجزاكم الله علما ونفع الله بكم وثبتكم إن شاء الله على الحق إلى يوم أن تلقوه بإذن الله. ولا غرابة طبعا أن نجد الدكتور عبد الله يمني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة يمانية، يعني جزاكم الله خيرا. بس بالله يعني نفسي عندي استفسار بسيط. احيانا بعد ما اسمع بعض القضاء الاعجاز العلمي في القران الكريم او السنه النبويه الشريفه، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعتقد انني هناك من ما يشوب التوحيد، يعني فمثلا حينما انا احب ان اطيل في السجود، ولكن احيانا لما اسمع ان السجود البحث العلمي اثبت ان السجود حتى في اليوغا والرياضات او الديانات الاخرى يزيل كثير من التوتر ويذهب الشحنات الكهربائيه الضاره بالجسم وهكذا، فقد قد يعني والعياذ بالله يدخل في نفسي بعض الرغبه في اطاله السجود حتى اتخلص من شحنات التوتر. فهل في هذا شرك؟ مثلا سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم وجلود الطير.
نعم بتقول ايه حضرتك؟
سمعت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم وجلود الطير، لا تاكلوا جلود الطير، يعني الدجاج ومثل ما ناكله يعني. وبعد ذلك علمت ان البحث العلمي ان جلود الطير محمله بكثير من البكتيريا وكذا، فأسلق كل جلود الطير وأتركها، وأحيانا أشعر أن هذا ليس التزاما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رغبة في التخلص من أضرارها. فكيف الربط يعني بين الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإبهار بالإعجاز العلمي، وأن أطهر نفسي من الشرك بأن أنتفع بها النفع المادي الحياتي؟ وجزاكم الله خير.
جزاك.
السلام عليكم.
عليك السلام. الله أمة الله تتحدث عن قضية في غاية الأهمية، ألا وهي قضية التسليم المطلق بالعبادة، وأنها تمارس هذه العبادة من أجل العطاء الإعجازي لها. مثال الصلاة مثلا، تطيب النفس وتشرح الصدر فهي تصلي من أجل هذا الأمر. السجود يخفف من التوتر النفسي والعصبي، ويصيب الإنسان أو يحقق الإنسان الانسجام النفسي، فيتطيل من السجود من أجل هذا الأمر. فهي في حيرة. السجود المفروض أننا مأمورون بأن نلتزم بأوامر الشرع، سواء علمنا حكمتها أو لم نعلم. فالإعجاز أرى أو هي ترى أنها ضرها في عقيدتها. هل هذا صحيح دكتور عبد الله؟
على كل، أولا يؤجر المرء ولو على رغم أنفه،
والله يفتح عليك.
المسألة حتى لو أجبر إجبارا لأداء لعمل هذا الدين يؤجر عليه، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان. الله سبحانه وتعالى عندما فرض هذه العبادة هو يعلم أنها لمصلحة الإنسان في الدنيا قبل الآخرة،
كمثال الصيام اللي كنا بنتكلم عليه قبل الحلقة وعطاء الجسمان.
الصيام
مثلا يعني
الوضوء
يعني غيرها من العبادات فيها إعجاز.
الوضوء في مرة من المرات جاء أحد العلماء من سويسرا أعتقد، أو المهم متخصص في البكتيريا والميكروبات والجراثيم، فقام الوالد أمامه وأخذ يتوضأ.
الوالد الشيخ عبد المجيد الزنداني. عايز نذكر الناس بس إن والدك الشيخ
يتمضمض ثلاث مرات، يستنشق ثلاث مرات، بعد أن يغسل يديه، ثم يغسل وجهه، ثم اليدين إلى المرفقين، ثم مسح الرأس والأذن، ثم الأرجل المرافق. فقال له يا بروفيسور، بعد أن تناقش معه في البكتيريا وأين تسكن البكتيريا وما هي المناطق التي تنمو فيها البكتيريا والجراثيم وأنها المناطق الظاهرة في جسم الإنسان هي التي، فقال لو صنعت ذلك ماذا عملت الآن؟ هل أنا أنهيت البكتيريا؟ قال طبعا، لأنها هي المناطق، أنت قمت بتنظيف وتطهير المناطق الظاهرة التي ممكن أن تنمو فيها البكتيريا والجراثيم، فأنت قمت ب... قال لو فعلت ذلك 5 مرات في اليوم، قال أنت إنسان تعيش بلا جراثيم.
حجاز طبعا.
هذه لمن؟ لمصلحة من؟
لمصلحة الإنسان في عبادة. الدنيا،
ولكن الله خففها لبعض.
الله،
ولكن لم يجبرهم أنهم في كل صلاة إذا جاء الوضوء، ولكن الأفضل المستحب الكذا مستحب له،
ولكننا نتوضأ امتثالا لأمر الله وليس بحثا عن النظافة.
أنا سأصل يعني إلى هذه سأصل إلى هذه النقطة.
عايز تطول
من كان بس عندما سئل عن ابن أبي طالب
السلام المسح على،
قال من كان يعبد الله
أيوة
خوفا منه فهي عبادة ولكنها عبادة الجبناء، ومن كان يعبد الله طمعا فيه فتلك عبادة الطماعين ولكنها عبادة، ومن كان يعبد الله حبا فيه فتلك عبادة المؤمنين.
الله يكرمك. على الرغم من أننا لابد أن نعبد الله برضو خوفا وطمعا،
نحن نعبدها خوفا وطمعا بلا شك، يعني ولكن أتكلم عن
لا حرج النفس.
ولذلك الإيمان درجات.
الإيمان درجات،
الإيمان درجات، ولكن لا أجعلها مؤثر فيه، وإنما هذه تؤكد عندما أعلم أن هذه الصلاة هي فائدة لي عند القيام تخفف، فأزيد منها تعبدا لله وأشكر الله على أنه دلني على هذه الهداية.
الله يفتح لي.
هذا
وليس مقصودي أن يكون،
لا وليس المقصود
أنها تمارين رياضية أو تحقيق بعض
تمارين رياضية، إذا كان الواحد حيتمرن تمارين رياضية أخرى ويأخذ من كذا، ولكن عندما قام بها من أجل مصلحة نفسه وكذلك امتثالا لله سبحانه وتعالى وإخلاص النية، هي مش مسألة يا رب أنا أريد أن أطهر نفسي وأريد أن أريض نفسي عبادة لك حتى أقوم بكذلك، ونخلص النية لله سبحانه وتعالى.
وأستدعي طبعا كلمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لو كان الدين بالعقل لكان المسح على
أسفل
الخفين أولى
وليس
فهي برضو يعني هي توقفية، العبادة توقفية، ثم بعد ذلك تحقق الفائدة الصحية،
تحقيق الفائدة بلا شك.
طيب فاصل قصير إن شاء الله كده، وبعدين نرجع مرة أخرى أحبتي في الله، فاصل قصير ونرجع مرة أخرى مع أخينا الدكتور عبد الله عبد المجيد الزنتاني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إن شاء الله.
لو تقدر تسأل تسأل غير الحب إجابة ما في.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان قرآن من فيض.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحبتي في الله أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير، نستكمل هذا الحديث الماتع الرائع مع أخينا الحبيب الدكتور عبد الله عبد المجيد الزنداني وإسلام أهل صنعاء.
نعم.
وما قصة جبل ضين بعد هذه القصة الممتعة؟
نعم، هي امتداد لهذه القصة.
لا تفضل.
فقلنا عندما جاء أهل اليمن وأرسلوا وطلبوا رسل، فأرسل معاذ بن جبل إلى الجند، وأرسل أبو موسى الأشعري إلى تهامة، وأرسل علي بن أبي طالب إلى همدان، وأرسل 11 رسولا، وكان من ضمنهم وبر ابن يوحنس الخزاعي.
وبر
ابن يوحنس الخزاعي الأنصاري، أرسله إلى صنعاء واليا عليها بعد أن مات باذان.
نعم.
ثم قال له أدعهم إلى الإيمان، فإن أطاعوا لك بها فاشرع لهم الصلاة، فإذا أطاعوا لك بها فمر ببناء المسجد لهم. ثم حدد موقع هذا المسجد.
من الذي حدد؟
النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في المدينة المنورة
صلى الله عليه وسلم
يتكلم مع وبر بن يوحنس ويقول له فإذا أطاعوا لك بالصلاة فمر ببناء المسجد، أمرهم أن يبنوا مسجد في بستان باذان. باذان لأنه كان حاكم صنعاء، معه بستان داخل، معه بيت ومعه بستان، يعني بيته داخل بستان، فقال له ابني في هذا البستان، ثم حدد المكان في البستان بالضبط فين،
النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم، قال ما بين الصخرة التي من أصل غمدان وجدار باذان، مجموعة صخور كانت لقصر غمدان المشهور الذي كان قيل أنه بناه سيدنا سليمان لبلقيس عندما تزوج بها، وقيل أنه وكان من القصور المشهورة والقصور المبنية، فعندما تهدم أخذت صخور الأساس مثل ما أقول حجر الأساس إلى قصر الحاكم ووضعت في حديقته
بازان.
وكان باذان، فقال له ما بين هذه الصخرة التي من أصل غمدان وما بين جدار بيته داخل البستان، فحدد حتى مش البستان كامل، حدد موضع داخل البستان، ثم حدد زاوية الميل التي يميل بها، قال ثم استقبل به الجبل الذي يقال له ظين. يوجد جبل يبعد عن صنعاء، يرى بالعين المجردة، يبعد عن صنعاء 30 كيلومتر بشكل هرمي، هذا الجبل يعني قمته هرمية، يعني ليس جبل مستطيل فإذا قال لك اتجه إليه تتجه إلى هنا أو إلى هنا أو إلى هنا، لا، إذا قال لك اتجه إليه تتجه إلى القمة. فقال ثم استقبل به، أي اجعل قبلته الجبل الذي يقال له ظين.
وهل زار محمد اليمن؟
لم يزر اليمن، وتكلم وهو في المدينة المنورة، وحدد الإحداثيات 3 إحداثيات: صنعاء، بستان باذان، جبل ظين، محافظة عمران، مكة المكرمة، صنعاء، يعني في المملكة العربية السعودية اليوم 3 إحداثيات. لاحظ يعني هذه
مش صلى الله على محمد،
ليست مسألة سهلة.
لا طبعا،
أنت عندما تحدث 3 إحداثيات وتريد أن توصل نقطة بينهم، لو مالت واحدة حاجة بسيطة سينعوج الميل، وخصوصا نعم. الذي في المنتصف،
نعم،
التي في المنتصف ستؤثر على الطرفين،
نعم،
لكن التي في الأطراف ستؤثر على طرف على نفس الطرف الأخير.
يعني 3 نقاط تمثل
3 نقاط، إذا رسمت خط مستقيم فيها لابد أن تأتي بخط مستقيم. في 2004 حدثت صنعاء بالأقمار الصناعية عبر برنامج جوجل إيرث، وأنا كنت مهتما كثير بالكمبيوتر من صغري، الوالد علمنا من 80s، أدخل لنا معاهد الكمبيوتر، وكنت أقتن الكمبيوتر، ثم بدأت أدخل وأهتم بالبرامج هذه التي هي الحديثة. فكنت قبل أن يبدأ برنامج جوجل كان في برنامج تيرا سيرفر، أحاول أدخل صنعاء لا زالت صور ضعيفة. ففي عام 2004 حدثت صنعاء بالأقمار الصناعية وصورت، فدخلت أنظر، وجدت أرى بيتي، أرى الجامعة، أرى بيت الوالد، أرى، فذهبت فرحا إلى الوالد، قلت انظر حدثوا صنعاء وأصبحت ترى المخطط والكذا، انظر. فالوالد رآها قال أيوه، هل تستطيع أن تريني مزرعتنا في منطقة الجوف؟ قلت له نعم تفضل. قال هل تستطيع أن ترينا بيتي الذي كنت أسكنه عندما كنت في مكة المكرمة؟ قلت نعم تفضل.
في مكة؟
في مكة. وقال أرني الكعبة، قلت له تفضل. بس وجدت الآن الطريقة التي أستطيع أن أحل بها التساؤل اللي كان في رأسي من عام 70. قلت وما هو التساؤل الذي كان في رأسك؟ قال عندما كنت وزيرا للأوقاف دخلت إلى الحج وجبت معي البوصلة والورقة اللي هي تجي تعليمات صنعاء ميلها كذا، فكنت آتي إلى المساجد في صنعاء فأجدها منحرفة عن القبلة.
منحرفة؟
عن القبلة. أذهب إلى المسجد الكبير فأجده أقل انحرافا، الذي وأنا أعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد قبلته لوبر بن يحنس الخزاعي. وبعدها بنيت مساجد صنعاء وجعلت جبل ظين قبلة لها، فلذلك كانت منحرفة لأنها على اليمين وعلى الشمال، لأنه ليس لن تكون قبلة لها لأنها مختلفة إلا إذا كانت في نفس الخط. فأريدك أن تخرج من قبلة جبل الجامع الكبير وتمر إلى جبل ظين بخط مستقيم، انظر حيوصلك فين.
ده على الإرث جوجل.
جوجل إرث، نعم.
جوجل إرث.
نعم. فأخذت الخيط في برنامج جوجل إرث في خط، أخذته ومريت على جبل ظين، فوصلت إلى مكة، ففرحت وذهبت إلى الوالد قلت له انظر. فعندما رآه ليس إلى الكعبة.
ليس
إلى الكعبة.
أمال إلى إيه؟
إلى مكة. أنا فرحت. وحيثما فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والشطر نصف دائرة، ففرحت أنه وصل مكة، يعني المسألة عندي تعتبر. فالوالد قال طيب أخرج من الكعبة إلى جبل ظين شوف حيوصلك فين. فخرجت من الكعبة إلى جبل ظين فأوصلني إلى الجامع الكبير ولكن ليس إلى القبلة. فعندما نظر إليها الولد قال الغلط عندي، لا تخرج من القبلة هذه، وإنما أخرج من قبلة المسمورة والمنقورة. فقلت إيش المسمورة والمنقورة؟ إحنا نسمع فيها في اليمن المسمورة والمنقورة، بس إيش هي؟ قال قبلة المسجد هذه عندما وسع المسجد الكبير في عهد مروان بن عبد الملك اليمني، قالوا لا، هذا المكان حدده النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وسعناه ذهبت معالمه، فاتفقوا على أن أي توسعة تحدث تقام دعامتين اسمها المسمورة والمنقورة تحدد معالم المسجد الذي أمر ببنائه النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو خارج هذا هو توسعة. فلذلك القبلة الجديدة ليست في المكان الذي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فحافظوا على المكان وحافظوا على القبلة التي بنيت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم،
التي حددها النبي صلى الله
عليه وسلم، الذي حددها النبي حافظ عليها داخل المسجد.
نعم.
بدعامات وبالقبلة،
وليوسع كما شاء بقى بعد كده،
وسع كيف ما تريد. قال اذهب واخرج من قبلة المسمورة والمنقورة، ولأنه شاف الخط وأنا جاي من مكة على جبل ضين، شافه متجه مش في القبلة الجديدة، داخل الجامع صح بس متجه للقبلة القديمة،
أيوة
اللي في عهد النبي. فذهبت من القبلة الجديدة القديمة اللي قبلة المسمورة والمنقورة، وتحركت بها إلى جبل ضين ثم إلى وسط الكعبة بخط مستقيم
صلى الله
ما بين الحجر محمد. الأسود والركن اليماني
صلى الله على محمد،
لا تميل ميلة واحدة. أنا عندها دهشت، فبدأت أخذ وأعمل حسابات رياضية، أحسب من صنعاء إلى جبل ضين كم، وهذا أي إنسان يستطيع أن يعمله بقوة الأرض، أي شخص يملك كمبيوتر يستطيع أن يمد هذا الخيط ويستطيع أن يتأكد بنفسه في البرنامج، أي مشاهد الآن يستطيع أن يقوم بتجربة هذه. من صنعاء إلى جبل ضين 30 كيلو،
من صنعاء إلى
جبل ضين، من صنعاء إلى الكعبة 875 كيلو، 815 كيلو، عفوا 815 كيلو،
815، إنما دي 30 كيلو،
ودي 30 كيلو، ومن جبل ضين إلى هناك 785 كيلو. فجيت قاسم المسافة من جبل ضين إلى مكة على المسافة من جبل ضين إلى صنعاء، فوجدتها ما يقارب 24 ضعف، أي أن كل متر انحراف من هنا سيخرجني من هناك 24 متر.
يعني حاجة،
يعني تخيل مسافة دقيقة دقيقة
حسابات،
لأنه المسافة هنا أطول من هذه المسافة، مثل عمود الارتكاز.
أيوة
لو كان من هنا ميل بسيط يكون من هنا، لأن المسافة هنا أطول تكون الميل هنا أكثر، فالمتر هنا يخرجني. يعني إذا أنا لازلت صنعاء وخرجت 100 متر سأخرج 2.5 كيلو.
في صور بكده دكتور عبد الله؟
موجودة موجودة الآن، ادخلوا إلى الإنترنت واكتب الأقمار الصناعية تشهد بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، في اليوتيوب اكتب الأقمار الصناعية تشهد بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم.
طب كنا عايزين نعرضها هنا دكتور.
أنا سأرسل لكم النسخة الأصلية، لا توجد عندي الآن النسخة الأصلية، وبسبب الظروف التي تمر بها اليمن لم أستطع أن أوفرها.
إن شاء الله يعني إن شاء الله أعرضها في البرنامج الحلقة القادمة، يعني أنا عندي
إذا أنا تحسنت الأوضاع في اليمن.
أنا عندي الفيلم.
نعم جميل،
بس أنا كنت عايز حضرتك اللي تعلق عليه، فلو حضرتك هتبقى موجود معايا هنعلق سوا.
نعلق سوا،
مش موجود معايا أنا هعلق عليه
بإذن
بس
الله.
إن شاء الله الأسبوع الجاي
بإذن الله
هنعرض هذا الإعجاز المثير والمذهل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم
بإذن الله تعالى.
يكفي هذا فقط.
نعم،
لإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم.
لم يزر اليمن ولا يعرف صنعاء يعني ولا يعرف أين اليمن.
ما هو ده يعني ده
أنا هنا الآن، لو قلت لي الاتجاه يعني مثلا القاهرة شرطة لعمارة الاتجاه حضيع ومعاي يعني وأنا داخل مدينة القاهرة.
يكفي هذا فقط لإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن مؤمنون
مؤمنون، ولكن لنثبت به فؤادك.
لنثبت فيه
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم.
توعدني دكتور عبد الله إن شاء الله الأسبوع القادم
بإذن الله تعالى
إذا كنت موجود في القاهرة،
وتعدونني يا من تسمعونني الآن أن تدعو الله لإخواننا في اليمن وأن لا يأتي الأسبوع القادم إلا وقد فرج الهمة عنهم.
آمين يا رب. في نهاية البرنامج إن شاء الله
بإذن الله تعالى
جزاك الله عني كل خير.
آمين.
طيب يا دكتور عبد الله،
فهذا هو الذي يتكلم عن صنعاء، كيف أن هذه الآية التي جاءت لإسلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلب أهل اليمن ها ثم كانت معجزات، وهنالك من نفس القصص هنالك معجزات أخرى، ولكن المسألة بسيطة. كيف أفلا يتدبرون القرآن؟ تدبر شوية في القرآن بس أم على قلوب أقفالها؟ وإذا تدبرت في القرآن سترى مثل ما قلنا في الحلقة الماضية.
نعم،
ما تخليش الكتالوج تحت أبطر القرآن ده اللي قاعد تحت
الأبطر،
طلعه واقرأ وتدبر، وخصوصا أن لديكم اليوم أدوات العلم وأدوات المعرفة الانترنت الآن والله أنه حجة علينا
طبعا.
إذا أراد الإنسان أن يبحث بكلمة بسيطة بالنت وتأتيه المعلومات من كل مكان.
جزاك الله خير.
حجة علينا يا من فكروا بس شوية وستجدون مثل هذه الكثير.
في الحقيقة أنا يعني عقلي الآن مزدحم بقضايا كثيرة. أنا يعني عايز استغلك لآخر خطرة والقضايا الإعجازية اللي عايز أكلم مع حضرتك فيها كثيرة جدا.
نعم.
ولكن طبعا هو الوقت بيدهن دائما فأنا هو في فيلم الوقت موجود ممكن نعرضه.
ممكن يعرضوا الفيلم.
طب يعرضوا
مدة 3 دقائق.
يعرضوا كده الفيلم عشان نتكلم عليه.
تفضل. لاحظوا انكسار الضوء القادم من الشمس في البحر. هذا نوع من الانكسار والانكسار هذا يعطينا نوع من الظلمة. يعني تحت هذا الآن ما دام حصل انكسار فهنالك ظلمة تحت هذه الشيء. لاحظوا الانكسار من السحاب عندما تأتي الشمس من الأعلى يعطينا تحت السحاب ظلمة. الضوء الذي يأتي من الشمس يبدأ يعطيه ظلمة. لاحظوا الضوء الظلمة الموجودة المناطق التي لا يوجد فيها سحاب كيف الضوء يدخل منها المناطق. لاحظوا هذا داخل من داخل كيف أن هنالك الظلمة تأتينا والتي تكلمنا عنه الأسبوع الماضي. لاحظوا آخر لون هو اللون الأزرق. هذا التدرج لظلمة الألوان عند 20 متر اللون الأحمر ينتهي. عند 30 متر ينتهي اللون البرتقالي. عند 150 متر يبدأ اللون الأصفر. ينتهي اللون الأصفر. عند 100 متر اللون الأخضر. لاحظوا تدرج الألوان هي الألوان السبعة التي تسمى ألوان الطيف ثم البنفسجي اللون البنفسجي ثم الذي عند 110 أمتار. ثم عند 200 متر ينتهي اللون الأزرق ولذلك نرى البحار زرقاء. هذه ظلمات التي تبدأ تنكسر عند هذه التدرجات. لاحظوا ونحن نغوص الغواصة وهي تغوص الضوء يأتي ثم تبدأ الظلمات إلى أن تنتهي. ها؟ لاحظوا الظلمات الموجودة بالانكسارات الموجودة في الأمواج. سبب هذه الانكسارات والظلمات الموجودة هي الأمواج التي في الأمواج السطحية. لاحظوا كيف تنكسر وتعطينا نوع من الظلمات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه النار التي هي موجودة في أعماق البحار واستطاع الإنسان أن يصل إليها ويصورها وهي في الأعماق شقوق هكذا في القيعان والمحيطات شقوق تجدها في أسفل قاع البحر. هذه صورة توضيحية وليست حقيقية بالنسبة لهذه تبين هذه صورة حقيقية للنار الموجودة
تحت الماء دي
تحت الماء ربما. نعم هذه الانفجارات تحت الماء تبين لك أن تحت الماء نارا. لاحظوا هذه النار الماء يبردها مباشرة ولكن موجود تحتها نار أي أنها أرض مشتعلة. والله سبحانه وتعالى يقول والبحر المسجور أي الموقد. لاحظوا النيران الآن بعض اللقطات انظروا هذا البركان في قاع البحر
في
هذه صورة في قاع المحيط. هذا البركان في قاع المحيط لاحظوا النار الآن لاحظتم النار انظروا هذه انفجارات النار في قاع المحيط والبحر المسجور. الله سبحانه وتعالى يقسم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. فهو يقسم بأشياء موجودة
بحر
هذا في قاع المحيطات
المسجور.
ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. لاحظوا هذه الأسماك والكائنات. لاحظوا الضوء الذي على يمين العين. لاحظوا هذا الضوء. لماذا خلق لهذه السمكة ضوء ولماذا خلق الله لها ضوء؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذه المنطقة لا يوجد فيها ضوء فتحتاج إلى كشافات
فزود هذه
الكائنات. فزود هذه الكشافات التي تحتاج إليها وزوجد بالإضاءة التي تحتاج إليها لكي تستضيء طريقها. أو كظلمات قال الله سبحانه وتعالى أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. البحار فيها أشياء عجيبة وفيها معجزات عجيبة وتكلمنا عن هذا الجزء في الحلقة الماضية ولكني سأتكلم في هذه الحلقة لو تسمح لي عن قضية البرزخ الذي بين البحرين.
بينهما برزخ لا يبغيان
مرج البحرين
يلتقيان.
مرج في لغة العرب ذهاب وإياب واضطراب واختلاط. بينهما برزخ لا يبغيان. طيب يا رب برزخ معناه حاجز. يا رب كيف تقول اختلاط وحاجز. فكان المفسرين السابقين يفسرون، منهم من يقول هو الحاجز اليابسة بين البحر والبحر، والآخرين يقول لا، حتروح باللغة العربية فين؟ ما رجع أي خلطة، برزخ يعني حاجز، نؤمن بها كما جاءت.
نعم.
فجاء في كلية علوم البحار في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، جاءت سفينة بتعمل أبحاث فوصلت إلى باب المندب من أجل هذا الأمر. فالتقى بهم الوالد وقال لهم يا أنا أريد أسألكم سؤال، لأنه دوخت الآية هذه، أريد أسألكم سؤال. قالوا نعم. قال البحر الأحمر يختلف في كثافته، في صفاته، في ملوحته، في حرارته على البحر العربي، وهما ملتقيان، أليس ذلك صحيح؟ قالوا نعم. ملتقيين؟ قالوا نعم ملتقيين. يختلفوا في الصفة والكثافة والملوحة؟ قالوا نعم. قال طيب ليش؟ قالوا هذه الرحلة من أجل أن نكتشف هذه ليش. فذهبوا بهذه الرحلة وعادوا.
أنا عايز بس توضح لي البحر الأحمر والبحر العربي.
البحر العربي الذي قبل خليج عدن. قبل خليج عدن
اللي هو
لا، مش الخليج العربي،
مش الخليج العربي،
بحر العرب الذي هو بين باب المندب.
باب المندب،
باب المندب يفصل بين البحر الأحمر وبحر العربي.
كثافة الماء تختلف بين
البحرين، تختلف كثافة الماء عن هذا عن هذا،
بباب
ملوحته
المندب
تختلف.
نعم،
جميع صفات هذا الماء تختلف عن هذا الماء. نعم.
الذي يفصلهما باب المندب،
الذي يفصلهما باب المندب. فذهبت السفينة حتى وصلت إلى باب المندب، فكانت تأخذ عينة من هنا ثم تذهب إلى هنا وتأخذ عينة من هنا، وهكذا حتى وصلت إلى المنتصف. فأخذت عينة فتفاجأت أن هنالك ماء ثالث ليس من هذا ولا من هذا، يختلف في صفته وكثافته وملوحته عن البحرين،
اللي هو البرزخ،
اللي هو البرزخ،
اللي هو البرزخ،
وهو في حالة ذهاب وإياب.
هذا البرزخ،
هذا البرزخ ليس مستقر مع المد والجزر. فقال الوالد هذا الجزء الأول من السؤال، ولكن باقي المرج، الاختلاط أين هو؟ مدام برزخ بيحجز هذا عن هذا، أوكي. بعد دراسات وبحوث اكتشفوا شيء آخر، وجدوا أن هذا البرزخ مش قاعد حط رجل رجله، لا
يتحرك،
لا له وظيفة.
نعم،
وظيفة شرطي مرور. إذا أراد بحر الأحمر أن يدخل إلى البحر العربي، فمثلا إذا كانت ملوحته تمثل نسبة 65% والبحر العربي ملوحته تمثل نسبة 60% فقط أو 50% فقط، فيقول هذا الحاجز، يقول له تفضل، ويسلب منه 15% ويدخله ب 50%.
لا إله إلا الله.
نفس الشيء في الصفات، الخصائص كلها يسلب من أي خصائص تختلف مع خصائص هذا البحر ويقول له تفضل، والعكس إذا جاء هذا يريد أنا وهو خصائص يقول له تفضل هذا الخصائص ادخل.
سبحان
الله. فلذلك ما رجع أي خلطة.
خلط.
فالاختلاط موجود بينهما برزخ أي حاجز
لا يبغيان
أي لا يتعدى هذا بصفاته على هذا، فالخلط موجود ولكن لا يوجد تعدي.
لا الله. هذا إعجاز خلق وإعجاز علمي
وإعجاز لفظي. كيف
في نفس الوقت
دقيقة. فالبحار هذه فيها، نحن نسأل الله أن نتمكن، رغم أن لدى الدول الإسلامية والعربية الإمكانيات التي يستطيع أن يمتلكوا، هي 7 غواصات التي تستطيع الآن تصل إلى الأعماق في العالم، استطاعوا لكنهم يستطيعوا أن يمتلكوها، ويبدأوا في الأبحاث الجدية في هذه الجوانب سيجدون عجائب. قل سيروا في الأرض فانظروا أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض. فأمرنا الله أن نتفكروا، أن نتدبروا، أن نخرجها للعالم ونقول لهم تفضلوا شوفوا ديننا ماذا يقول، شوفوا انظروا ماذا.
مدخلة عزيزة لأخ عزيز وفاضل مدير قناة الرحمة، فضيلة الأخ العزيز والغالي علينا جميعا فضيل الشيخ محمود حسان يريد أن يتداخل معك.
نعم.
أهلا وسهلا شيخ محمود، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور سمير
شرفتنا يا شيخ محمود.
الله يبارك فيك، ده أنت اللي مشرفنا وسعداء بحضرتك يا دكتور سمير، وبحيي أخونا الحبيب الدكتور عبد الله، يعني سعدنا به وشرفنا اليوم، وكما سعدنا به على شاشة الرحمة الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع، وما شاء الله يعني حلقة ممتعة، وما شاء الله يعني دكتور سمير دايما بيسحفنا بهذا البرنامج الجميل. اللي يعني ما شاء الله الوصلة جميل، وأنا يعني أردت أن أشارك معكم على الهواء لكي أسلم وأرحب بأخي الحبيب الدكتور عبد الله، أسأل الله أن يحفظه بأسلوبه الجميل والحلقة الممتعة يعني صراحة.
جزاك الله خير يا شيخ محمود، و يعني شهادة غالية للبرنامج ولاستضافة أخينا الحبيب الدكتور عبد الله عبد المجيد الزنداني.
بارك الله فيك أخي.
تفضل بحيث الكلمة.
وسلامي لشيخي الشيخ محمد حسان الذي سعدنا اليوم بلقائه ولو كان سريعا، ولكنه بسبب انشغاله وانشغالنا كذلك بالحلقة، ولكن نسأل الله أن يجعلنا جميعا في خدمته وأن يوفقنا لما فيه الخير، ونسأل الله أن يوفقكم في هذه القناة، ونحن نحن إلا دعاء، نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
أمين. وحللت أهلا وسهلا في بلدك الثاني وشرفتنا دكتور عبد الله، ويعني أنا بقول لحضرتك بقى هزنوك على الهواء مباشرة مع الدكتور سمير. هو الدكتور سمير له برنامج يعني مش عاوز أقول بقى يعني، لو يا دكتور سمير
تفضل
لو يعني استضفت بقى معك الدكتور عبد الله مع 30 حلقة بجمال في دقائق يعني في نفس الموضوع اللي اتفقنا عليه.
طيب خير إن شاء الله، بس هو كويس يعني حضرتك هو يرد عليك انه يقعد في مصر الفترة ديت
ان شاء الله. انا قاعد يومين بس.
طيب نسعد ونشكر.
نحن على استعداد اي عمل في خدمة هذا الدين وخدمة هذا الإسلام ورسالة الدعوة، فنترك اي عمل خاص مقابل هذه الاعمال، ونحن على استعداد في اي مجال فيه مجال للدعوة الى الله ولخدمة هذا الدين.
يعني انت يا دكتور عبد الله من ريحه شيخنا واستاذنا، فيعني احنا ما شفناش الوالد ولكن ساعدنا به كثيرا، فانت يعني امتداد للوالد.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، جزاكم الله خير، وانتم
الله يبارك فيك
اهل علم كذلك، وانتم اهل علم كذلك.
ربنا يكرمك يا دكتور عبد الله، جزاكم الله خير.
السلام
عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، جزاك الله خير يا شيخ محمود. طيب معنا اتصال ايضا من معامر من السعوديه. اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته، بارك الله فيك دكتور سمير، وبارك الله في دكتور عبد الله ابن العالم الجليل الدكتور عبد المجيد الزنداني، وانا من اول يعني المعجبين بعلمه، حيث كنت اتابع حلقاته اول باول، وكم تعلمت منه الكثير في منهجيه تفكيره، وفي يعني اصبح عندي صبغه من هذه المنهجيه، وهو من اوائل العلماء الذين اعتبر نفسي تتلمذت على ايديهم من خلال الشاشه التلفازيه. بارك الله فيكم جميعا. إن سمحتم لي بالنسبة يعني حضرت الحلقة من أولها بحمد الله، فبالنسبة للأخت المتصلة أنا طلاب، بالنسبة لي السجود في الصلاة وحكمتها العلمية مما تخرج من الشحنات السلبية وكذا يعني عند السجود، فسبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم تذكر حديثه صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، فهل هذه الراحة يعني أفلا تجمع بين الراحة الجسمية والمعنوية على حد سواء؟ ثم إن سنن الفطرة على سبيل المثال حتى وإن كانت حكمة علمية كان من ورائها حكمة علمية، فهل علينا تذكر قوله سبحانه وتعالى قل فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، بحيث تصاحب عبادتنا تلك العزة مما نعرف من خيرات هذه العبادات، بل ولنجعل مثل هذه الاكتشافات آية من آيات الله والتي أمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم أن نبلغ عنها، بلغوا عني ولو آية. ثم بالنسبة للآية المعجزة التي ذكرها دكتور عبد الله عن مرج البحرين يلتقيان بينما برزخ لا يبغيان، هذه المعجزة نراها مثلها يعني على شاكلتها في قطبي مغناطيس، المغناطيس في الوسط يعني البرادات الحديد لا تلتقي، يعني فهل في هذه يعني تصوير بسيط لتفسير المعنى؟ ثم الآية الكبرى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، الآية رفع السماوات من غير عمد نراها، فهل في هذه الصورة يعني تشابه مع مرج البحرين يلتقيان لتكون المعجزة الأكبر التي لا نراها أن نصدقها بكل آية من آيات الله التي ذكرها؟
جزاك الله خيرا يا معامر، ربنا يبارك فيك على هذه يعني الإضافة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدك علما وفهما في كتاب الله عز وجل. هي بتقول ان يعني رفع السماء بغير نعم. عمدا ترونها والبرزخ هذا لا نراه ايضا فهل نعم. في ربط يعني
طبعا لا يوجد آية من آيات القرآن إلا وفيها بينة ومعجزة وآية وتفكر، ولكن الله سبحانه وتعالى قال سنريهم ولتعلمن نبأه بعد حين، وقال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وهذا الأمر يحتاج إلى بحث ودراسات. ولذلك أنا أدعو اليوم العلم تحت أيدينا، ولو كل واحد اتجه في جانب من الجوانب، علماء الكون، علماء البحار، علماء الفلك، يبدأوا ويدرسوا القرآن ويحاولوا أن يخرجوا على بحيث نستطيع أن نثبت الآية وأن في حينها وفي وقتها، والله سبحانه وتعالى سيسهل لنا ذلك، لأنه إذا بدأنا بالخطوة سيسهل لنا الطريق كيف نستطيع أن نصل إلى هذا. لكن إذا أردنا أن نبقى حتى تظهر المعجزة أو تظهر المعجزة بدون فلن نتحقق. يا عبادي كلكم ضال إلى من هديت فاستهدوني. إذا أردت أن أبحث في معجزة أو في آية فلا بد أن أخلص لله سبحانه وتعالى أول النية، ثم أبدأ في الخطوات الفعلية والحقيقية التي توصلني للخروج بهذا البحث.
جزاك الله خيرا دكتور عبد الله. يعني جاء وقت الكلمات لأن البرنامج تقريبا أو الحلقة على وشك الانتهاء. نعم. يعني فكلمة إلى العاملين في الإعجاز العلمي، يعني إذا كانوا محتاجين إلى نصيحة وأنت سليل أسرة الإعجاز.
كلمة هي للعاملين في الإعجاز العلمي وللعاملين في كل مجال من مجال الإسلام.
لا يعني إحنا كمنا متخصصين.
عدم التعجل في القضية التي يعملون فيها والتحري والدقة، لأن التعجل قد يوديك إلى طريق في هاوية. لكن التريث، انظروا بداية القصة التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رسول باذان وقال ما تعجلش، وأخذت الغضب وأخذ يتفكر. فلذلك لا نستعجل في إنزال الآيات إلا بعد التثبت أن الذي أمامنا هو حقيقة علمية.
الله يفتح عليك. هذا ما أردت أن أوضح.
وإذا جزاك الله خير إذا بدأت تفكر فيها وأن هذه قد تكون، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، عد إلى أصحاب الاختصاص. إن كانت قضية تحتاج مني عالم طب أذهب إليه وأتحرى وأشوف وكذا حتى تصبح حقيقة، إن كانت تريد عالم فلك، إن كانت تريد، ولكني لا أحاول أن أفسرها كما أريد، وأحاول أقول آية معجزة ثم أتفاجأ وأصدم بها. فلذلك لابد من التثبت والتحري والله أعلم.
على الوجه الآخر، يعني إذا كانت هناك كلمة للعاملين في الإعجاز، فعلى الوجه الآخر وجه كلمة للمشككين في الإعجاز، أن هناك من يشكك إن كان عمال على بطال على الرأي اللهجة المصرية.
المشككين في الإعجاز، إن كان هنالك مشكك في الإعجاز بقصد التشكيك في الدين الإسلامي، فهذا لا نستطيع أن نقول إلا نسأل الله أن يهديه.
في ناس واقفين للقضية
ولكن المشككين اللي هم مع السيل غثاء، ما قاله الناس قالوا بعده، لا هذا دينكم، فتحروا الكتالوج. لماذا إذا مرضنا نذهب إلى الطبيب؟ ولماذا إذا تعطلت سيارتنا نروح للمهندس؟ ولماذا إذا أي قضية من قضايا الدنيا نذهب إلى المختص فيها وإلى الصانع؟ تلفزيون نذهب إلى المهندس الذي تدرب عند الصانع، وإلى والكهرباء نروح نجيب كهربائي، ولما نجي لديننا لا إحنا عاوزين نبدأ فيه. لا، ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فيجب عليكم إن كنت تشكك فقط لأنك تسمع الناس، لا تحرى، لا تسمع أي شخص، لا تسمع أي طرف، لا بد أن تذهب إلى أهل الاختصاص في هذا المجال، لا بد أن تتحرى. أما المشككون الذين قل هاتوا برهانكم، وأقول لكم كما قال الله سبحانه وتعالى فليأتوا بمثله، فليأتوا بسورة، فليأتوا بآية. ما فيش، أين ستذهبون؟ ما هو تشكيك؟ خلق الله لكم عقول، وخلق الله لكم أسماع، وخلق الله لكم أبصار، وخلق الله لكم أفئدة، وخلق الله لكم جميع أدوات العلم، فلا تستخدموها في شيء ستجدونه أمامكم يوم لا ينفع مال ولا بنون. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، بعدين لما تصحوا من بعثنا من مرقدنا هذا. وانظروا كيف أن العلماء، علماء الغرب، هم الذين يسلمون بالقرآن. أنا أذكر قصة بسيطة، جاء أحد المشككين في القرآن
في دقيقتين،
نعم، أراد أن يتأكد من القرآن بحيث يخرج منه ثغرات حتى يستطيع يبدأ في التشكيك فيه. قال فدرست القرآن. قال فإذا بي لم أجد أي ثغرة من الثغرات التي تستطيع. من ضمن الأشياء التي قالها قال إحنا عندنا التوراة الإنجيل. الإنجيل تجده بقص قصة موسى قصة عيسى قصة الحواري قصة مش عارف إيه. قال وإذا بي أجد أن محمد ذكر 4 مرات ولم أجد ذكر لفاطمة ولا لعائشة ولا لزوجاته ولا لكذا، بينما عيسى اللي هو نبي مذكور عندهم أكثر من 17 مرة أو 23 مرة أعتقد.
ده دليل على
دليل على أنه
القرآن مش من تأليف يعني محمد،
مش تأليف محمد، وأنه رحت وجيت وكذا. قال قال ثم من ضمن الأشياء التي فيه أن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل سورة تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصل نارا ذات لهب، ولم يمت أبو لهب إلا بعدها ب10 سنوات، ومع ذلك كان بإمكان أبو لهب إذا أراد أن يشكك في هذا القرآن كان يسلم يقول أو أنا أسلم ويشكك، ولكنه لأن الله أعلم كذا فلذلك بقي كما هو. فإياكم فإياكم لا تكونوا من الذين يودفوا يروحوا في داهية.
ربنا يبارك فيك يا دكتور عبد الله، والحقيقة يعني الحديث ماتع وممتع ورائع، وحقيقة لا أريد حقيقة والله أن أغادرك ولا أن أغادر هذه المعاني الجليلة إلا على وعد بلقاء إن شاء الله. يعني أنت قلت لي المرة اللي فاتت أنها تقابل الجمعة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى بإذن الله.
إن شاء الله جمعة قادمة
بإذن الله تعالى.
أنت معنا بمشيئة الله عز وجل.
بإذن الله تعالى.
نستكمل هذه المواضيع الرائعة، ولم يتبقى إلا أن أدعو لليمن وللشام وللغرب وللشرق من أمة الإسلام.
الذين يشاهدوننا وأخواتي ألا ينسون هذه الأيام من الدعاء، ألا ينسوا أهل اليمن من الدعاء.
تفضل ادعي يا دكتور عبد الله.
يعني
تفضل ادعي
نسأل الله أن
ونحن نؤمن على دعائك.
نسأل الله أن يفك الغمة عن الأمة.
آمين يا رب.
عن أهل اليمن.
آمين.
وعن أهلنا في سوريا.
آمين.
وعن أهلنا في ليبيا.
آمين.
وأن يصلح حال الأمة.
آمين.
وأن يهدينا إلى الصواب.
آمين.
وأن يهدينا إلى الطريق المستقيم.
آمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين يا رب.
ولا تنسوا كذلك أرجوكم في كل صلاة في هذه الأيام أن تتذكرون بدعاء إخوانكم في اليمن، وأن يلطف بالنساء والأطفال الذين يشردون اليوم في صنعاء.
آمين يا رب.
وفي تعز. وفي
آمين.
عدن الآن نسأل
آمين.
الله أن يحميهم وأن يلطف بهم.
آمين يا رب. الدعاء من أقوى الأسلحة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يستجيب لدعاء المكروبين والمهمومين والمحزونين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولما تبقى إلا أن أجدد الشكر والتقدير والاحترام لأخي وحبيبي الدكتور عبد الله عبد المجيد الزنداني، والشكر موصول لكم أحبتي في الله، وعلى وعد بلقاء مع الأخ الحبيب في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل سنستبقيه رغما عنه لكي يمتعنا مرة أخرى بهذه المواضيع الرائعة. وحتى نلقاكم استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا.